أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في جزئية الشهرة الفتوى اليوم. لم تل كلام إلى الوجه الصالح الذي استدل به على جزئية الشهرة. وحاصل هذا الوجه أن التعليل الوارد في آية النداء إن لست في لابد التبين عن خبر الحاكم يدلنا على أن الشهرة الفتاة هي حجة، فإن التعليل المذكور في الآية المباركة هو أن بدون التبين لأجل حنة العمل بخبر الحاكم مهجور الوقوع في النداء باعتبار أنه إصابة للقوم بجهالة. فيدلنا هذا التعليل على أن كل ما لم يكن فيه إصابة القوم بجهالة فلم يكن الأمر أمرا شفهائيا بل كان أمرا عقلائيا في مقابل التفاهة. وهو إصابة أمر غير عقلائي هذا لا يعتبر، فإن المهجور هو إصابة القوم بجهالة ومن إصابة أمر غير عقلائي فإن في ذلك يتعين مجام. وبما أن الأمل بالشهرة الفتوائية ليس على خلاف العقل وليست هذه بفتاها بل هو أمر عقلائي، لو خرجنا أن المشهور بين الفتاها فهم الأعلام والأكابر أهل الدقة والصحيح وأهل الكذب وأهل العدالة، إذا أفتوا بشيئين لفتأهم الإنسان وأفتوا على صدقين لا يكون هذا أمرا شفهائيا على خلاف بل ما هو مشعارة بين العقلاء فيكون هذا حجة. هذا ملخص الدعوة. والجواب عن ذلك بمنع الكبرى والكبرى. أما منع الكبرى فلأن الجهالة في الآية المباركة إن فسرناها بمعنى التفاهة وارتكاب أمر غير عقلائي أو نفسره بالجهالة في مقابل العلم ومع الجهل، والجهالة استعملت في الألبانيين، قد يستعمل الجهالة ويراد بها ارتكاب أمر غير عقلائي، وقد استعمل هذا اللفظ ويراد به ما يقابل العلم ما لا يعلمه الانسان ولم يخرجه. على كلا التقديرين العمل بالشهرة الفتوائية واتباع الشهرة الفتوائية داخل في هذا الموضوع. اما اذا كان بمعنى الجهل في قبال العلم فمعلوم لأن لا نحتمل رجمانا أن تكون هذه الفتاوى كلها مخالفة للواقع، فلن نهرج إصابتها للواقع فلا سيما أن المخالفة موجودة في المسألة غاية الآن بأن ليس إجماعا، المخالف موجود وهم المخالف قليلا، واحتمل أن الحق مع المخالف ضربت شهرة الله فالحال واقع لها، ليس كل مشهور مطابقا للواقع بل قد يكون الواقع على خلاف الشهرة، والقول الآخر يكون هو الموافق للواقع. فإن كان المراد بالجهالة في الآية المباركة أن تصيب قوما بجهالة أي بغير علم العمل بالشهرة أيضا كذلك، فيه إصابة القوم بجهالة وعمل بغير علم فيكون داخلا في منطوق الآية التالية، فتدل الآية المباركة على عدم وجوده. وإذا قدرنا الجهالة بمعنى التفاهة وارتكاب ما لا ينبغي أن يرتكب أيضا الأمر كذلك، فإنا ذكرنا غير مرتين أنه لا بد من أن يكون المشلف مأمونا من العقاب جازما بعدم العقاب، كما في قوله سبحانه إن المتقين في مقام أمين، لا بد أن يكون مقامهم مقام الأمن ويكون المكلف جازما بعد العقاب، فإن احتمال العقاب يجب دفعه بحكم الأرض. فكل مرارا تكلمنا في هذا، حتى أن الحرام الواقعي المعلوم المكشوف أيضا ليس في احتكاب القطع بالعقاب، لعل الله تبارك وتعالى يرضي بل برحمته الواسعة قول يشفع شفيع. فإنما الموجود في موارد الإسلام التحقيقي هو احتمال العقاب يحصل للعقاب. نعم الاستحقاق مكتوب، استحقاق العقاب معلوم، فأما العقاب الخارجي فهو محتمل غير معلوم. واحتمال العقاب يكفي أن يكون رادعا للمكلف عن ارتكاب شيء أو عن ترك شيء يحتمل في وجوده العقاب أو يحتمل في تركه العقاب. فلا بد من دفع هذا الاحتمال بحكم العقل لا محاله. وإذا فرجنا أن الشهرة لم تثبت حجيته ونحتمل أن تكون الشهرة مخالفة للواقع، فإن أظنت احتمال العقاب إذا نحتمل أن نعاقب على عذاب. مثلا إذا فرضنا أننا نحتمل وجوب شيء والشهرة قائمة على عدم الوجوب، أو نحتمل حرمة شيء والشهرة قائمة على الإباحة، كيف يمكننا ارتكاب هذا الفعل في الصورة الثانية أو نترك هذا الفعل في الصورة الأولى مع احتمال الوجوب ونحتمل أن يكون هناك صابر؟ المفروض أن قاعدة تقوم العقاب إلى غيان لا تجريه، وليس عندنا دليل على عدم ليس عندنا دليل على عدم الوجوب أو على عدم الحرمة. كيف يمكن ارتباء الشهرة مع احتمال العقاب فيه؟ أو احتملنا العقاب في التأس. وملخص الكلام أن ارتباء ما لم تثبت حجيته هذا فعل سفهائي، لا بد من إثبات الهجية من قيام دليل على الهجية والجزم بأن هذا مأمن عن الواقع. ما لم يكن هذا الجزم ولم يكن دليلا على هجية الشهرة اتباعه يكون سفهائيا على خلاف العقل لا محالة، فإنه لا يمكن دفع احتمال العقاب إلا بالعلم الوجداني أو بما هو معلوم الهجية. ما لم يهرز الهجية ولم يكن علم وجداني في مثل ذلك يحتمل العقاب لا محالة. فالشهرة بما أنها لم تثبت هجيته على الفعل فاتماعها يكون اتباعا سفهائيا وإصابة للعلم بالجهالة فالصورة منها. فأما الكرة نفرض أنه ليس اتماما سفهائيا وليس فيه إصابة العلم بالجهالة، الصورة منها يعني لا يتخاض من الحواية المباركة أن كل ما لم يكن إصابه سفهائيا يجوز العمل على صدقه. هذا لا يستفاد من الآية المباركة. معنى قولنا أن الفعل يؤمن أو يخفف معناه أن الحكم الثابت العلماني إذا كان معللا بعلة يخفف ذلك العلمان. فإذا قيل لا تأكل الرمان لأنه حامض لا يسري هذا الحكم إلى الرمان الهول، بل التعليل يكون قرينة على التخفيف وأن موضوع الحكم والرمان الحامض. كذلك إذا قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر يدل على أن الحكم ثابت لعلمان المسكر والخمر من مكاذيبه، فنتعدى إلى كل مسكرين. هذا معنى أن التعليل يؤمن أو يخفف، وليس معناه أن كل ما ارتفعت العلة لا يثبت هذا الحكم فإن هذا يدور مدار كون العلة منحصرة. لما إذا لم يكن منتج العلة منحصرة لا يدل الكلام على ارتفاع الحكم، إن ارتفاع العلة في موضوع آخر لا في هذا الموضوع. فلو قيل لا تشرب الخمر لأنه مسكر لا يدل على أن كل ما لم يكن مسكرا فهو حلال. لا يستفاد من ذلك، يستفاد أن إنغام المسكر محكوم بالحرمة سواء كان في الخمر أو في غير الخمر. أمر خصوصية لك فإن الحب يثبت في كل مورد، فالمفروض أنه علة. يثبت الحب وهو الحرمة في كل مورد ثبت فيه الإثار، رغم أن الحكم يرتفع فيما إذا ارتفع الإثار في موضوع آخر لا في هذا الموضوع. من أين نستفيد هذا؟ ليس هنا بل دليل لفظ من اللفظ أو من غير اللفظ يدلنا على انحصار الحرام في المسجد. وقد يكون الشيء حراما لا للإفطار بل لسبب آخر، لأنه تصرف في مال الغير يخرج، أو نجس يحرم شربه، أو يضر في البدن مثلا يوجب الوقوع في الحلاشه فيهرب، أو لأنه من أجراء ما لا يرسل لحمه فيهرب، أو لغير ذلك من الموضوعات الموجبة للتحريم شيئين. فلا يستفاد من الكلام أن الحكم مطلقا يدور مدار هذه العلة لزوما لعدم أمام النكت إلى الموضوع. هذه مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض يقيد الرمان بالهموزة، فالرمان الذي لا يكون حامضا ليس معهم هذا الطريق. أما أن كل شيء ليس بحامض حتى غير الرمان ليس بحرام لا يدل هذا الكلام عليه، لأن الحموزة علة منحصرة للتحريم، أو أن الصوت علة منحصرة للتحريم. آذان الصفات يحتاج إلى دليل آخر. ففي مثل الآية المباركة يستفاد منه أن كل ما يكون فيه إصابة القوم بجهالة هذا ممنوع، لأنه إلا مسألة يعني لا يختص الحكم للعمل بقرار الفاسق، بل كل ما يكون فيه إصابة القوم بجهالة هذا محكوم بل بدون التبين، كما إذا أخبرنا المجنون بشيء لا يجوز لنا أن نرتب الأثر على إحمال المجنون لأن فيه إصابة القوم بجهالة، أو إذا أخبرنا صبي بشيء مثلا ولا سيما إذا كان بلقليلة صغيرة جدا لا يجوز لنا ترتيب الأثر بقوله لأن فيه إصابة القوم بجهالة فيؤمن من هذه الجهة. لما أن الآية تدل على أن كل ما لم يكن فيه إصابة القوم جهالة هو جائز لا يجب التبين فيه. من أين استفاد هذا من الآية؟ يعني ليس إصابة القوم جهالة إلا منحصرة لوجوب التبين، لأن لها سبب آخر أيضا يجب التبين في مورد آخر. فعلى تقدير تصميمه أن الأمل بالشهرة لا يكون أمرا سفهائيا ولا ينفرض عليه إنوان إصابة القوم بجهالة، يعني إصابة أمر سفهائي. إذا سلمنا هذا أيضا لا يستفاد من الآية المباركة جواز الأمل على صدق الشهرة، بل واتباع الشهرة دليلا في مسألة شرعية، فإن الآية لا مفهوم لها. غايته أن نتعدى عن مورد الآية إلى كل مورد يتمثل فيه هذا العنوان، فأما النافي بالنسبة إلى موضوع آخر غير الحدث، النافي بالنسبة إلى موضوع آخر الذي هو أجنبي عن الحدث، فهذا العنوان لا ينطبق عليه إصابة القول بجهالة، نلتزم بلزوم السبائل فإنه يكون حجة لا يجب التبين فيه. هذا يحتاج إلى أمر آخر لإثبات أن العلة علة مناسبة وليست الآية المباركة دلالة على ذلك. فالمتأثر مما ذكرنا أن الشهرة الخصمائية لا تكون حجة لا من جهة الروايتين للمناقشة فيهما ثلاثة وسندا، ولا من جهة الوجه الثاني أن الذم الحاصل من الشهرة أبرى من الذم الحاصل من خبر الله. قلنا أن ملاك حجية الخبر ليس هو حصول الذم منه فقط، بل نحصل أمرا آخر أيضا، وأقله أن تكون خصوصية في الخبر الحسي، ولا يجوز التوجيه إلى الخبر غير الحسي، ولا هذا الهج ونحى العلة في آية النبى، فالصحيح أن الشرعة الفتوحية لا تكون حجة. الكلام في حجية خبر الواحد، وذكرنا سابقا أن هذه المسألة هي أهم المباحث الأصولية. يحتمل على هذه المسألة ردودا وعجما، فلانفتاح باب العلم من سداد باب العلم. إذا بنينا على حجية خبر الواحد إذن لا تصل النوبة إلى مقدمات الانتناد، فإن خبر الواحد يفي في معظم الأحكام الشرعية، ولا تجري بعد ذلك مقدمات الانتناد على ما ندعي إن شاء الله. فإذا خرجنا أن خبر الواحد لم يكن حجة، نقول له إن خبر الواحد إن اللازم العمل بخبر يقطع لصدوره، اما من جهه التواتر او من جهه الاحتفاظ بالقرينه، واما ما لا يكون كذلك لا يكون حجه. حينئذ لا بد من الالتزام بالانتظار، فينتهي الامر الى العمل بالذنب.